الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 70 من سنن ابن ماجة وهو 25 من كتاب الطهارة. باب ما جاء في المسح على الخفين. المسح على الخفين سنة وشريعة، تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، حتى قال القائل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. بل إن قول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، دال على المسح على الخفين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الأمر بالمسح على خفيه. وقد ذكر العلماء مسألة المسح على الخفين في كتب العقيدة ردا على من ينكرها من الخوارج والرافضة وغيرهم، وستأتي الأدلة الدالة على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر. والتوقيت في ذلك أن من كان في الحضر يمسح على خفيه يوما وليلة، وإن كان في السفر فله أن يمسح على خفيه 3 أيام بلياليهن، والشرط في ذلك أن يلبسهما على طهارة، ويبتدئ احتساب المسح من أول مسحة يمسحها وليس من أول لبسه. وهل ينتقض الوضوء بنزع الخفين؟ اختلف في ذلك، فذهب جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إلى انتقاض الوضوء بذلك، خلافا لمن نزع عمامته بعد أن مسح عليها. والصحيح في هذه المسألة هو الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره، أن نزع الخفين في حال طهارة المكلف لا يؤدي إلى انتقاض الوضوء والطهارة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ويشترط في الخف الممسوح عليه أن يغطي الكعبين، فما كان دون الكعبين فليس بخف. وما جاء عن السلف في المسح على النعال فإما أن يحمل على الغسل الخفيف المعهود، وإما أن يحمل أن المراد بالنعال في بعض الإطلاقات الخفاف، وما سوى ذلك قول غير مقبول، إذ أن المسح على الأقدام دين الرافضة، والقول بالمسح على النعال السبتية وما في بابها مؤداه إلى الاكتفاء بمسح القدم. والله عز وجل قد أمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ولا يتأتى ذلك بالمسح. ويكون المسح على أعلى الخف، لما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أوجه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أعلى الخفين أولى لكان مسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما، ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. فيه مسائل كثيرة يأتي بعضها في التعليق على الأحاديث، والله المستعان. ويتم المسح على الخف ما دام يسمى خفا، لأنهم اختلفوا في الخفاف المخرقة وما في بابها. ويلتحق بالمسح على الخفين المسح على الجوارب، كما جاء في الحديث كان يمسح على الخفين والتساخين. التساخين هي الجوارب، سميت بهذا الاسم لأنها تسخن الرجل في حال البرودة. قال الميموني عن أحمد فيها 37 صحابيا، وفي رواية الحسن بن محمد عنه 40، وكذا قال البزار في مسنده، وقال ابن أبي حاتم 41 صحابيا، وفي الإشراف عن الحسن حدثني به 70 صحابيا. ومعنى ذلك أنها أكثر من هذا العدد. إذا كان يروي المسح على الخفين 70 صحابيا، لو كان لبعضهم أكثر من حديث. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: مسح على الخفين سائر أهل بدر والحديبية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين وعامة أهل العلم والأثر، ولا ينكره إلا مخذول مبتدع خارج عن جماعة المسلمين. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث النخعي قال بال جرير بن عبد الله هو البجلي رضي الله عنه، ثم توضأ ومسح على خفيه. وهذا المسح بدلا عن المسح غسل الرجلين، يكون بدلا عن غسل الرجلين. فقيل له: أتفعل هذا؟ كالمنكر عليه قال: وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي يتوضأ ويمسح على خفيه. قال إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير، لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، حتى لا يستدل مستدل بآية المائدة على وجوب الغسل لا جواز المسح. فقال لهم: جرير رضي الله عنه كان إسلامه بعد نزول سورة المائدة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، معنى ذلك أن المسح على الخفين محكم وليس بمنسوخ. وفي الحديث دلالة على أن الحجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني الكندي قال حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، وكان هذا الوضوء في الحضر حين بال قائما ثم مسح على الخفين. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري في هذه الطبقة عن سعد بن إبراهيم وهو الزهري عن نافع بن جبير بن مطعم عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته أن يتبرز، فاتبعه المغيرة بإداوة إناء فيه ماء لوضوئه واستنجائه ونحو ذلك حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح الخفين. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو من أهم الأحاديث في باب المسح على الخفين، إذ أنه يستدل به على المسح في السفر، ويستدل به على شرطية إدخال الخفين في حال الطهارة لما جاء في بعض الطرق في الصحيح: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثني سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة وهو يمسح على الخفين، أي في وضوئه. قال: إنكم لتفعلون ذلك المنكر عليه. فاجتمعنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال سعد لعمر: افت ابن أخي في المسح على الخفين. يعني حدث ولدك عبد الله المسح على الخفين، لأنه حين رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه استنكر ذلك. فقال عمر رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا، أي في الوضوء، أما الغسل فيلزم النزع، كما في حديث صفوان بن عسال كان يأمرنا إن إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم. لم نرى بذلك بأسا. فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط؟ قال: نعم. وفي البخاري أنه قال له: يا ابن، إذا حدثك سعد فخذ منه، إذا حدثك سعد بن أبي وقاص فخذ منه، بمعنى أن الحديث ثابت، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الأثبات في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المتقدمين. الحديث أخرجه البخاري والنسائي وأحمد. قال الحافظ في الفتح: فيها أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره، لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته، وقد روى قصته مالك بن الموطأ عن نافع عبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فراه يمسح على الخفين، فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك، فذكر القصة. ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح على الخفين في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة، ومع ذلك فائدة بحالها انتهى. قال بالسند المتصل: حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد المهيمن ابن العباس بن سهل بن سعد الساعدي ضعيف، عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين. يغني عنه الأدلة المتكاثرة المتواترة في مشروعية ذلك أمرا وفعلا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عمر بن المثنى عن عطاء الخرساني، لم يسمع من أنس، وعمر بن المثنى ضعيف. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: هل من ماء؟ فتوضأ ومسى على خفيه ثم لحق بالجيش وأمهم. استدل به على جواز إمامة من مسح على الخفيه بمن غسلها، إذ أن هذا قد رفع حدثه بما هو مشروع. وسيأتي في التيمم أنه يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضأ والعكس. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي ضعيف، عن حجير بن عبد الله الكندي مجهول، عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين. ساذجين أي سادة غير منقوشين، إما بالخياطة أو بغيرها، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. خرج أبو داود والترمذي. والحديث دليل على المسح على الخفين مع ضعفه، إلا أنه في الباب. قال: باب ما جاء في مسح على الخف وأسفله. أما مسح أسفله لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسح أعلاه فقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومخرج في الصحيح المسند شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال الشافعي: ومالك مسح أعلاه واجب ومسح أسفله سنة، وذكر في اختلاف الأئمة السنة أن يمسح على الخف أسفله عند الثلاثة، وقال أحمد السنة أن يمسح أعلاه فقط، وأن اقتصر على أعلاه أجزاءه بالاتفاق، وأن اقتصر على أسفله لم يجزاه بالإجماع. والمشهور عن أبي حنيفة كمذهب أحمد هذا، وذكر ابن الملك في شرح المصابيح أنه قال الشيخ الإمام البغوي: هذا مرسل لم يثبت، أي لم يثبت إسناده إلى المغيرة حكاه القاري. يعني المسح على الأسفل لا يثبت فيه دليل. وتأمل إلى قوله: المسح على أعلاه يجزئ بالإجماع، والمسح على أسفله لا يجزئ بالإجماع إذا اقتصر عليه، والمسح على أعلاه وأسفله جوزه بعضهم، لكن الصحيح المسح على أعلاه فقط. قال أبو سلمة المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوان عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله. هذا حديث ضعيف فيه عن عنة الوليد بن مسلم، هو يدل استدليس التسوية، وفي انقطاع بين ثور بن يزيد وبين رجاء بن حيوة. خرج أبو داود الترمذي وأحمد. قال الترمذي هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وسألت محمدا وأبا زرع عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح لأن ابن مبارك رواه عن رجاء. قال حدثته عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رسلما قال الدارقطني في العلل هذا حديث لا يثبت لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلا، ولذا ضعفه أحمد بن حنبل رحمه الله. وإذا ضعف الحديث لا يستدل به ولا يحتاج أن يعارض به ما هو أولى منه. قال ابن قدامة في المغني السنة مسح على الخف دون أسفله وعقبه فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه، وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز، والأول المسنون، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه بذلك. قال عروة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر، وروي عن سعد أنه كان يرى مسح ظاهره وباطنه، وروي أيضا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول بن المبارك ومالك والشافعي لما روى المغيرة بن شعبة قال وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على الخف وأسفله رواه فمسح على الخف وأسفله رواه ابن ماجه، ولأنه يحاذي محل الفرض فأشبه ظاهره. ولنا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره، إلى آخر ما قال. والحديث ضعيف حديث المغيرة لا يحتج به. قال أبو سند متصل حدثنا محمد المصفى الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد شامي مدلس عن جرير بن يزيد مجهول قال حدثني منذر غير منسوب، وفي الكنى أبو يحيى منذر عن محمد بن المكدر مجهول عن محمد بن المكدر قال حدثني محمد بن المكدر عن جابر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفيه فقال بيده كأنه دفعه إنما أمرت بالمسح، يعني يكفيك المسح، لأن الغسل مع الخفاف قد يكون فيه نوع تشدد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع. الحديث ضعيف، والعمل عليه عند جماهير أهل العلم أن المسح يكون على أعلى الخف وأعلاه، إما أن تمسح من الأصابع إلى جهة الساق، وإما أن تمسح من جهة الساق إلى الأصابع. المسألة واسعة. إلى هنا بارك الله فيكم.